بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن الدورة العلمية 51 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا في يوم الاثنين 15 من شهر شعبان، وهي موسومة برسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى الخليفة المتوكل العباسي. وهذه الرسالة قد وجدت في بعض كتب أهل السنة والجماعة ككتاب السنة لعبد الله بن يومي أحمد، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال، وفي حلية الأولياء لأبي نعيم، قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أبي أحمد: نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. قال أبو عبد الرحمن: وكان قال لنا الشيخ وهو أحمد: اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان، وهو أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وكان أكبر ولد أبيه، أحضره المعتمد بعد وفاة أبيه وقلده مكانه، وأراد أن يخلع عليه فأمر أن يؤخر ذلك فلم يطلع بالأمر، فترك أسبوعا وعزل بالحسن بن مخلد، ووزر المقتدر يعني صار له وزيرا، صدرت منه أشياء، وعزل بعلي بن عيسى وقبض عليه. قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد: وكان قال لنا الشيخ وهو الإمام أحمد: اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان، وكان هو الرسول، فقرأوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فانقصوا منه، فانقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك. فقرأت عليه فقال: احتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة، فإنه يصر بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء. كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعني المتوكل أمرني أن أكتب إليك كتابا أسألك عن أمر القرآن، لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. فأملى علي أبي رحمه الله إلى عبيد الله بن يحيى وحدي ما معي أحد، يعني أملى عليه أبوه وما معه أحد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عاقبتك يا أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. قد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله بأمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله وتأييده، يعني أن يديم توفيقه وتأييده. وهذا من حسن العرض، فإن القلوب تفتح بالدعاء إليها، لا سيما ولاة الأمور الذين تتفجر ينابيع الخير إن وجدوا من يدعو لهم وينصح لهم ويصدق معهم، فإن كان من خير فيهم فبما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى في التعامل معهم بالدعاء والنصح والصبر والتعامل برفق وغير ذلك، فهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. حتى ولو نصحوا وقفوا بين أيديهم وقالوا كلمة الحق، فليست كلمة الحق إلا بالطريقة الشرعية الطريقة الحق أيضا، فليس معنى كلمة الحق أن تقف بين يدي السلطان وتقول: أنت أيها الضال، أنت أيها المنحرف، أنت أيها كذا وكذا، ليس هذا من طريق الحق. ولكن كلمة الحق لابد أن تأخذ مؤداها الصحيح وطريقتها الصحيحة، فلا يفهم واحد أن كلمة الحق معناها أنك تشتم وأن تسب وأن تتطاول على ولي الأمر وإلا تكون جبانا، ليس هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل، والحديث في الصحيح حديث عبد الله بن عباس عند البخاري، ماذا قال؟ قال بن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وهو المشرك الكافر، لكن قال إلى عظيم الروم، وهو عظيم الروم عندهم، لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن سيده، فهو الذي نهى عن ذلك تسييدا يفهم منه الموافق على ما هو عليه، وإنما ذكر لقبا هو فيه بين الناس ووصفا هو فيه بين الناس، وهو أنه عظيم الروم، وهو عظيم الروم بالفعل، هو عظيم الروم بالفعل. فلهذا تأتي المخاطبة لحكام المسلمين من باب أولى، من باب أولى يخاطب الحاكم المسلم بما يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبه، وبما يستغل الخير الذي فيه. وأنت نفسك يا أخي، أنت نفسك لو جاءتك رسالة لطيفة في باب من الأبواب فإنه يفتح الخير عندك، وإلا يعني لو أرسل إليك فقير وقال إنك كذا وكذا وعندك من المال ما أعطاك الله ولكنني أراك بخيلا فإن كان عندك مال فأعطني، هذا يغلق الخير في قلبك ويسد باب الخير عليك، بخلاف ما لو قلت لو جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك فأيديك البيضاء التي هيأها الله سبحانه وتعالى لك معلومة معروفة وكذا وكذا. فمثل هذه الكلمات وهذه الألفاظ تفتح الخير، ولهذا صار من علامة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور، ومن مذهب أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى كما تعلمون جميعا في شرح السنة قال: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه إيه؟ أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فأنا على المنبر وأمام الناس أدعو للسلطان بالتوفيق والسداد، وإذا وقفت بين يدي قلت كلمة الحق أيضا بالحق وبالهدوء حتى يسمع مني، حتى يسمع ذلك مني. فأهل السنة والجماعة ينهون عن ذكر مسالب السلطان وعن الدعاء عليه أمام الناس وعن ذكر مسالبه وعن شتمه وكذا، لكن إن وقف الإنسان بين يدي السلطان قال كلمة الحق. وهذا منهج الصحابة كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاة أمورنا وأن نغشهم، نهانا كبراؤنا من الصحابة. ولهذا لم يكن الصحابة يمشون في الناس يسبون الحجاج بن يوسف أو يسبون يزيد بن معاوية، ما كان الصحابة يمشون يفعلون هذا. الصحابة رضوان الله عليهم تأدبوا بأدب القرآن، تأدبوا بأدب السنة، وصاروا على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري لما جاء الناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يقولون له: ألا تنظر ما يصنع الحجاج وكذا؟ فقال: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. فنحن ينبغي علينا أن ننتبه لهذا جيدا، وأن نتدبر هذا جيدا، وأن نعلم أن طريقة السلف ليس ذكر مسالب السلطان ولا معايب السلطان ولا شيء من هذا، إنما نحن ندعو للسلطان يسمع الناس منا هذا فقط، الناس يسمعون منا الدعاء للسلطان بالتوفيق والسداد، ونحاول أن ندعو الناس إلى الشريعة فيما خالف فيه السلطان. فإذا السلطان كان يدعو إلى ربا بين للناس تحريم الربا، كان يدعو السلطان إلى مثلا الاختلاط في التعليم أو منع الدخول بالحجاب فنحن ندعو إلى الحجاب، الأمور الشرعية ننبه عليها الناس، ننبه عليها الناس. أما السلطان فما نقول: والله السلطان فعل كيت وكيت وهذا هو السلطان الذي كذا وكذا، فهذا لا نقوله ولا نتكلم به، بل نجمع الأمة، لأنه إذا ضرب بين الراعي والرعية فإنه يحصل من الفساد ما الله عز وجل به عليم. ولأن نصبر على ظلم سلطان وفسق سلطان نصبر على ذلك 60 سنة أحب إلينا من أن تعيش الأمة بلا سلطان ليلة واحدة. يا ترى ماذا لو عاشت الأمة بلا سلطان؟ ده الأمة لما حينما تعيش في ظل سلطان ضعيف انظر ماذا يحصل، فما بالك لو ما كان في سلطان ولا في حكومة ولا في من يؤدب الجاني ولا في قاضي يحكم بين متنازعين، يا ترى ماذا سيكون الناس؟ إذا وكل الأمر إلى الناس فالناس سيتسلط الفساق الفساد الذين يعتدون على أعراض الناس وعلى أموالهم ويحبون هذه البيئات وهذا المناخ حتى يعملوا فيه عملهم. ولهذا لابد للناس من رأس، ولابد للناس من حكومة تؤدب من جنى من اعتدى. من هنا كان الصبر على جور الأئمة أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. لهذا الأئمة رحمه الله تعالى يدعون للسلطان ولو كان ظالما فاجرا مهما بلغ من الظلم والفجور يدعو للسلطان، فلا تذكر معايب السلطان ولا يذكر شيء عن السلطان أمام الناس، ولا يقال للناس هذا السلطان الذي اخترتموه فعل كيت وكيت وكيت وكيت. لابد أن نضبط المنهج ولابد أن نضبط العواطف وألا نتكلم في مثل هذا. أما عن معاصي ومخالفات شرعية تكلم عنها وبين، يعني بين حكم الشرع في المخالفات، بين حكم الشرع في الربا، بين حكم الشرع في الاختلاط، بين حكم الشرع في الحجاب. ولهذا لازال علماء الأمة يتعاملون مع فساد السلاطين بهذا التعامل. ما من سلطان حتى من يدعي أنه يطبق شرع الله أو من يطبق شرع الله إلا وعنده مثلا من المخالفات ما عنده، ومع ذلك الأئمة والعلماء عاشوا في عصور هؤلاء السلاطين فما ذكروا قضية السلطان قضية عامة بين الناس، وإنما يتكلمون عن المخالفات الشرعية. أما السلطان فيدعون له بالتوفيق والسداد وأن يرد الله سبحانه وتعالى إلى الحق رضا جميلا وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى البطانة الصالحة. هذا هو منهج السنة والجماعة، لا نتجاوز في ذلك أبدا أبدا، ولا تتحكم فينا عواطفنا، بل نحن الذين نتحكم في عواطفنا ونسوق عواطفنا على وفق الكتاب والسنة، ولا نتعدى ذلك طريقة أئمتنا وعلمائنا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إماما في هذا الباب وعاش مع السلاطين الثلاثة المأمون والواثق والمعتصم، ومع ذلك لم تؤثر عنه رحمه الله تعالى الكلمة التي تؤلب الناس على ولي الأمر، بل يأمر بالصبر ويقول هذا خلاف الآثار ويرد على من يعني يتكلم في هذا الباب، يرد عليه ويرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رد فقهاء بغداد في خلافة الواثق، ردهم إلى السنة وردهم إلى الأثر وردهم إلى الأحاديث. وهكذا ينبغي أن يكون صاحب السنة في كل مكان، لا يستخف من قبل أحد. صاحب السنة ما يستخف من قبل أحد. فقهاء بغداد اجتمعوا على أحمد رحمه الله، لكن أحمد وجههم في خلافة الواثق أحمد وجههم بالسنة، ما استخفوا وقالوا نصنع ونفعل وكذا وكذا، قال هذه فتنة. قالوا طيب ألست من نعيش فيه هو ده الفتنة؟ ألست من نعيش فيه هو الفتنة؟ قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة، يضرب أحمد يسجن أحمد، هذه فتنة خاصة، لكننا نخشى الفتنة العامة التي بها تنهى بالأموال ويعتدى على الأعراض، فردهم. فالإمام ما يستخف من قبل أحد، ولهذا قال هذا خلاف الآثار. والحسن البصري رحمه الله تعالى لما جاءه أيضا العلماء إليه يقولون له ألا تنظر ما يصنع الحجاج، وأرادوا منه أن يخرج على الحجاج معهم، ماذا قال الحسن؟ قال الحجاج إما أن يكون بلاء من الله، إما أن يكون عقابا لكم من الله عز وجل وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بسيفكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقد دخلوا عليه يقولون يا أبا سعيد، ثم خرجوا من عندي وهم يقولون انظروا إلى ما يقول هذا العلج. ولهذا إذا خف الميزان عند الناس ضبطه العالم وثقل الكفة والميزان، فالعالم ما يمشي مع أي أحد ولا يستوي أي أحد، العالم يمشيه الكتاب والسنة بس فقط ولا يلتفت إلى غير ذلك. تخيلوا يا إخواني لو الإمام أحمد رحمه الله تعالى نظر إلى ما يقول الفقهاء بغداد، ولو الحسن نظر إلى ما يقول هؤلاء، ولو أنس بن مالك رضي الله عنه نظر إلى ما يقوله الناس لما قالوا له الحجاج والحجاج والحجاج، ولو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر أيضا إلى ما فعله الناس في زمن يزيد، يا ترى ماذا كانت ستذهب الأمة؟ ولهذا من صفات العالم ومن صفات الموفق أنه يزن أموره بميزان القرآن والسنة، ويعلم أن الله مطلع عليه، فلا يقدم دينه لرغبات الناس أو ينظر عموم الناس على كذا فيمشي في ركاب الناس، وإنما يرجع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ستعود الأمة حامدة له فعلا، وسيقولون له لو فعلنا فعلا، لو كنت قد استجبت لنا لكان كذا وكذا وكذا. ولهذا قال عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان وهو يقول ألا تصنع ترى ما يصنع السلطان، ماذا قال عبد الله؟ أخذ من يدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. والناس أيضا كما عند البخاري أتوا إلى أسامة بن زيد، يا أخواني الناس دائما في مثل هذا يأتون العلماء، ولكن إما أن يكون هناك عالم يطاوع الناس، وإما عالم يرجع الناس إلى الحق، وهي شعرة خفيفة جدا، شعرة شعرة. فلما أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه أسامة بن زيد رضي الله عنه وقالوا ألا تكلم عثمان، ألا تكلم عثمان، فماذا قال أسامة؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، أو كلما كلمته أخبرتكم، أو كما قال رضي الله عنه لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أو أفتح أمرا أكون أول من فتحه، أي باب الإنكار على السلطان وذكر معايب السلطان، هذا باب من الشر لا أريد أن أكون أنا الذي أفتحه. فالعالم إذن العالم رصين، العالم لا يستخف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، العالم مسؤول عن كلمته، مسؤول عن موقفه، لأن موقف العالم وكلمة العالم غير موقف العوام. يا أخواني قد يقف مليون واحد زي ما أنتم شايفين كده مثلا، مليونات هذه، المليونات هذه بلا تعليق من الناس، ما في أحد فيهم يقتدى به، لكن لو يتكلم العالم كلمة لقال الناس قال العالم، قال العالم، أفتى العالم، ذكر العالم. لهذا العالم مسؤول، العالم موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، العالم ينظر إليه الناس على أنه الشريعة، إن أحسن قالوا هذه شريعة حسنة، وإن أساء قال أعداء الإسلام هذه شريعة ليست بحسنة. فلهذا من صفات العالم أنه لا يلتفت إلى مثل هذا أبدا، بل يرجع الناس إلى ميزان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لهذا قال أحمد رحمه الله تعالى هذا خلاف الآثار. أما العالم الذي يجعل دينه لرغبات الناس ينظر إلى الناس، نزل الميادين فهو أمام الناس، ليه؟ لأن كفة الكفة مع العوام، إذا العوام أنكروا شيئا عاد ينكر هذا الشيء، هذا ليس بعالم ملة، إنما هذا عالم أمة بمعنى أنه ينفذ رغبات الأمة، فينظر إلى رغبة الأمة ويفتي على حسب ما تريده الأمة. فالدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة هذا مسلك أهل السنة والجماعة، ولهذا لو امتنع واحد عن الدعاء للحاكم المسلم اعلم أن في قلبه زيغا وأنه ليس على طريقة السلف. ما الذي يمنعك أن تدعو له؟ الأئمة يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان، الأئمة يقولون هذا. فالدعاء يفتح ويفجر ينابيع الخير عند ولاة الأمور، وما أحوج الأمة الحقيقة إلى مثل هذا. فيقول فقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله بأمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله وتأييده. ومر معنا مناظرة عبد العزيز الكناني بين يدي المأمون، وكيف أن عبد العزيز الكناني كان يكلم المأمون بمثل هذا ويدعو الله سبحانه وتعالى له. فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله حينما تسلطت دولة الاعتزال عند في خلافة المأمون والواثق والمعتصم والواثق، وتسلطت دولة الاعتزال وابتلي أهل السنة والجماعة في مسألة خلق القرآن، وذبح هؤلاء من أئمة السنة من ذبحوا مثل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى الإمام العلم الثبت، فما رحم سيف هؤلاء أحدا من السلف ومن الأئمة، يقتل هذا يسجن هذا يضرب هذا، ومنهم الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما وجد في سجنه من التعذيب والضرب حتى كاد أن يقتل رحمه الله. فنفى الله بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس. الحمد لله، فإن الخليفة الموفق الذي به ترفع السنة وتقمع به البدعة، فيشجع السلطان إذا فعل خيرا وينصح السلطان إن فعل شيئا خلاف السنة، فأنت بين النصح له والدعاء له. فصرف الله ذلك كله وذهب به بأمير المؤمنين أعز الله نصره. ووقع ذلك المسلم موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين أدام الله عزه. شجع الخير يا أخوان، شجع الخير وشجع على تبني الحق. ولقد كانت الفتنة بحق عظيمة جدا ما نتخيلها يا أخوان، يعني الفتنة التي كانت في زمن أحمد مع خلفاء الدولة العباسية كانت فتنة ما تتخيل، كانت فتنة بحق. تخيلوا دولة ترعى الاعتزال ولا تطرق أئمة السنة في بيوتهم مستخفين، ولما ترسل الدولة إلى الإمام لتبتليه وتختبره في اعتقاده، وكان الأمر شديدا. لكن هكذا الفتن يرقق بعضها بعضا، والفتنة قد تكون قوية لكن اعلم أنها ستزول بإذن الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيرفعها بإذنه. والموفق من نجا فيها ولزم السنة ولم يحد عنها، لكن الفتن تمر سبحان الله، الأيام حبلى بهذه الفتن، تتكلم عن هذه الفتنة سرعان ما تأتيك فتنة أخرى. ولهذا طلق الدنيا وما فيها من الفتن وسل الله سبحانه وتعالى العصمة والثبات. تقول هذه مهلكتي وقلت خلاص ما في فتنة أعظم من هذا، سيهلك الإنسان. لكن لخص أمر الدنيا وأن مبناها على الفتن ومبناها على الابتلاءات ومبناها على الاختبارات، ولتكن عمدتك في الدنيا أن ترضي الله سبحانه وتعالى وأن تتقي الله عز وجل فيما تقول وفيما تدعو الناس إليه وفيما تنتهج من منهج. عليك بتقوى حتى لو أتاك الموت، أتاك وأنت صابر محتسب وأنت على السنة لم تحد عنها ولم تبتعد عنها، ولما أنت ثابت عليها تتكلم بها حتى ولو قتلت بذلك. وماذا يضيرك؟ الموت آت لك آت، أتاك بموت على فراشك أو أتاك بشهادة في سبيل الله، الموت آت آت. وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته وأن يعينه على ما هو عليه. هذا الدعاء لولي الأمر يوصله الإمام أحمد رحمه الله. فإن قال قائل هذا الدعاء لولي الأمر إذا طبق شريعة وإذا فعل، أما إذا كان على معاصي وعلى فجور كيف ندعو له؟ نقول بل هو أحوج من غيره للدعاء، والأمة أحوج إلى أن يستجيب الله دعاء الصالحين في الحاكم الظالم من غيره، لأن تسلط هذا على الأمة سوف يؤدي إلى مخاطر عظيمة. فندعو الله سبحانه وتعالى له. فقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال رضي الله عنه عنهما: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. من الآثار التي تنهى عن الجدال في كتاب الله. بدأ أحمد رحمه الله تعالى يبين هذه الآثار التي تنهى عن الجدال في كتاب الله: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. لا شك أنك تأخذ طرفا من النصوص وتترك طرفا، كفعل الخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية، فكل طائفة من هؤلاء قد أخذوا شطرا من النصوص وضربوا بها النصوص الأخرى. فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه من مشكاة واحدة، ليس هناك اختلاف في آيات القرآن. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كتاب الله فلا اختلاف فيه ولا تعارض بين آيات، وإن بدا لك تعارض فهذا لقصورك. أما كتاب الله فمشكاة واحدة، كتاب الله كلام الله سبحانه وتعالى، ليس هناك فيه تناقض أبدا، ولكن فيما يظهر لك بنظرك القاصر تقول: هذا الدليل كيف خالف هذا الدليل؟ هذا خالف الدليل هذا في نظرك لكن ليس في نفسه، فإن أدلة القرآن لا تتناقض، هي واحدة. فأنت تقرأ قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وتقرأ قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وتعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وتلك، فالآيتان من مشكاة واحد. هذه الآية من باب الوعيد، وهذه الآية من باب إثبات الوصف مع وجود المعصية، فإن المعصية وهي القتل لا تسلب الإنسان الإيمان المطلق، فلا يكون عنده مطلق الإيمان، فلا يكون عنده إيمان البتة أبدا. وإن سلبت عنه الإيمان المطلق لكنها لا تسلب عنه مطلق الإيمان، فيبقى الإيمان معه وإن وجدت هذه المعاصي. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بهذه الآية في الرد على الخوارج حينما قال: باب قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. فسماهم إيه؟ المؤمنين مع الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين مع وجود الاقتتال. فآيات القرآن لا تتعارض، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض. فأنت تقرأ: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وتقرأ: وإن زنى وإن سرق، هذا محمل وهذا محمل. فالإثبات يكون لأصل الإيمان، والنفي يكون لكمال الإيمان. فلا يزني الزاني حين يزني مؤمن، الإيمان الكامل. وإن زنى وإن سرق فمعه أصل الإيمان، فلا تعارض بين نصوص القرآن وبين نصوص السنة. إنما يقع هذا التعارض فين؟ فيما يبدو لك أنت. ولهذا ذكر علماء الأصول أنك إذا وجدت ذلك بين نصين فانظر، فإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وحينئذ نحمل العام على الخاص، أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فيحمل المطلق على المقيد، أو ناسخا والآخر منسوخ فيحمل هذا على النسخ، وهكذا. أما يبقى نصان صحيحان يتعارضان، مستحيل، هذا مستحيل، هذا يوجد في كلام أهل البدع والأهواء، حتى كلام أهل السنة ما في التناقض، فكيف بكلام الرب وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لا تجد تناقضا بين أهل السنة والجماعة أبدا لا تجد تناقضا بين أهل السنة والجماعة فيما قرروه واتفقوا عليه. وأما ما أخطأ فيه بعضهم فإنه يرد لما تقرر عند السلف رحمهم الله. فاحذر أن تضرب كتاب الله بعضه بإيه؟ ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وذكر عن عبد الله بن عمرو أن نفرا، نعم، يفتح إيه؟ على اعتبار يعني أنه من أشرف، الله أعلم يعني ليس يبرد لكن الله أعلم. إيه؟ ما فيش إشكال يا ابن عم رسول الله. نعم لأنه يذكر بهذا يعني يذكر بهذا ليحيي فيه ليفتح قلبه بهذا ما يبعد. نعم فاعل المعصية لا يسلب مطلق الإيمان يسلب الإيمان المطلق فقط. ما يقال هو مؤمن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل فما يقال هو مؤمن إيمان كامل هذه ما يعطاها لكن لا يسلب عنه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان. فمطلق الإيمان أصل الإيمان المطلق كماله فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. وذكر عن عبد الله بن عمرو أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان غضب فقال بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. طبعا هذا على وجه كما قلنا ضرب الكتاب بعضه ببعض. أما أننا مثلا ننظر في النصوص ونفقه النصوص نقول مثلا كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا وبين قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فنتدارس مثل هذا دراسة شرعية للنصل إلى الحق هذا لا بأس به. أما أن تمسك أنت نصا وأنا أمسك نصا ويطعن كل منا في نص الآخر وكذا ونسلك فيه غير مسلك الراسخين المؤمنين هذا الذي يمنع. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. أكبر أو أصغر إذا كان مراء يفضي إلى التكذيب بالقرآن فهذا أكبر وإذا كان مراء يفضي إلى أقل من ذلك فهو أصغر. وقال عبد الله بن عباس قدم على عمر بن الخطاب رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا فقال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يتسارع يومهم هذا في القرآن هذه المصارعة. فزبرني عمر وقال مه فانطلقت إلى منزلي كئيبا حزينا. يعني ابن عباس لا يفرح بكثرة من يحفظ من غير علم وفقه فابن عباس يريد الفقه بالقرآن. قال فانطلقت إلى منزلي كئيبا حزينا فبين أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين فخرجت فإذا وبالباب ينتظرني فأخذ بيدي فخل بي وقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا قلت يا أمير المؤمنين متى ما يتصارع هذه المصارعة يحتق يعني كل واحد يقول حق إيه معي ومتى ما يحتق يختصم ومتى ما يختصم يختلف ومتى ما يختلف يقتتل. قال لله أبوك والله إن كنت لأكتم والناس حتى جئت بها. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة قصة أبي موسى الأشعري لما أرسل إلى عمر بأنه قد حفظ القرآن عندنا كذا وكذا وكذا فقال أعطهم أعطي من الهدايا. فلما كان العام الذي بعده قال يا أمير المؤمنين حفظ عند القرآن كذا وكذا من الأعداد فهنا توقف عمر رضي الله عنه وبين له أنه إنما يخاف هذه الكثرة مع عدم الفقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن من غير فقه القرآن الذي لا يجاوز الحناجر هذا قد يؤدي إلى اقتتال الأمة مما لو لم تحفظ الأمة القرآن أي كثير منها فكثرة الحفظ مع عدم الفقه والفهم هذه مصيبة. ولهذا تجد الأشاعرة يحفظون القرآن والصوفية يحفظون القرآن. حفظ القرآن يأثر به على الناس من غير فهم سلفي للقرآن. القرآن كلام الله عز وجل. روي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالشاهد في هذا الأثر إيه؟ أن أبلغ كلام ربي، أضاف الكلام إلى الرب سبحانه. هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. وروي عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهو منه وما كان من الله سبحانه وتعالى فليس بمخلوق. وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إليه بمثل ما خرج منه، إلى الله بمثل ما خرج منه. وروي عن عبد الله بن مسعود قال جرد القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. كل الإضافات هذه يا أخواني تقتضي أن القرآن صفة، وأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة منه، وصفة الخالق ليست مخلوقة، لأن الله ليس شيء منه مخلوق. فالإضافة هذه إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال إن هذا القرآن كلام الله فضعوه مواضعه، أيضا إن هذا القرآن كلام الله. وقال رجل الحسن البصري يا أبا سعيد إني قد قرأت كتاب الله وتدبرته ونظرت في عملي كدت أن أيأس وينقطع رجائي. قال فقال إن القرآن كلام الله وإن أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر. مش أبشر بدون عمل، فاعمل وإيه وأبشر. فالبشرى إنما ينالها العامل، أما غير العامل فليبشر بالعذاب، ما يبشر بالنعيم والنجاة، يبشر بالعذاب. وقال فروة بن نوفل الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت يوما معه إلى المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. الشاهد كلامه. فهذه أدلة عاجلة تدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ذم الخصومات. قال رجل للحكم بن عتيبة ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال الخصومات، أي الخصومات في الدين والمنازعة للنصوص وتقديم العقل فيها على النص واتباع قول الرجل وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخصومات في الدين، المجادلة والمراء والبعد عن الأدلة والنظر في هذه الأشياء نظرا عقليا دون لجوء إلى النص، هذه الخصومات. ضد الخصومات العلم بالآثار والتمسك بالآثار، فلا تخاصم في دينك ولا تجادل فيه، فلقد نهي عن ذلك. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينهون عن المخاصمات. يأتي رجل إلى أحدهم يقول جادلني، فيقول لست في شك من ديني، أما أنا فقد عرفت ديني فاذهب أنت، أنا عرفت ديني. وآخر يقول أجادله، قال فإن غلبتك، قال اتبعتك، قال فإن غلبتني، قال اتبعتك، إن غلبتني، قال اتبعتني، قال فإن جاء آخر فغلبنا، قال اتبعنا. قال وكلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا الذي عليه بجدال هذا. فالدين ليس عرض الخصومات ولا الجدال، إنما الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة سوى ذلك فإنه ضلال وانحراف وبعد عن الاستقامة. لهذا إذا عرفت الأثر فالزم، عرفت فالزم. ولم يكن السلف رحمهم الله تعالى يفتحون الباب لغير الكلام بالأثر، عندك أثر تكلم، ما عندك أثر خلص أعرض. هكذا كان السلف صار. ولهذا يا إخواني قل الكلام في عصر الصحابة وصدر الأمة، قل الكلام لكن عظم التمسك، لأنهم ما كانوا يتكلمون إلا بالأثر. وكلما ابتعد العصر عن زمن النبوة يكثر الكلام ويقل التمسك، يكثر الكلام ويقل التمسك. ولهذا مر معنا في رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى ذم رسالته فضل علم السلف، الرسالة هذه مباركة جدا، بيّن هذا رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا أقل كلاما من التابعين، وأن التابعين كانوا أقل كلاما من تابعي التابعين، وهكذا. فإذا عرف الأثر قل الكلام وعظم التمسك. ولهذا ما كان يتكلم السلف إلا بالأثر. وقال الرجل الحكم بن عتيبة ما حمل أهل الأهواء على هذا قال الخصومات. قال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم هذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال، فإنها تحبط الأعمال. عدم الإصغاء إلى كلام المبتدعة. قال أبو قلابة، أبو قلابة رحمه الله، إذا قال أبو قلابة ماذا نصنع؟ نعم استمع جيدا. قال أبو قلابة وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالس أهل الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمثوكم في ضلالتهم. لا تجالسوا أهل الأهواء، أهل البدع والانحرافات. وخلاصة أهل الأهواء يا أخواني أتباع الهوى الذين يخالفون السنن كما قلنا. فديننا آثار، إذا خرجت من الأثر إلى التعليل والقياس والرأي والاستحسان فهذا دين أهل الأهواء الذي هو الخصومات. أما الأثر هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا ما نتكلم إلا بالأثر، ما يتكلم عن السنة إلا بالإيه؟ بالأثر. فلا تجلس أهل الأهواء، هذا فيه نهي عن مجالسة أهل الأهواء، فلا يجوز لك أن تجلسهم إلا منكرا عليهم. فإن جلست فأنكرت وبينت وعلمت فلا إشكال في ذلك. فالنبي كان يعرض نفسه على القبائل، ما يتوعد يقول النبي كيف جالس قريشا، جالس قريشا مقرا لما هم عليه، ولا جلس قريشا منكرا عليهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فمقام الدعوة غير مقام الألفة وغير مقام المحبة، مقام الدعوة مقام الإنكار، مقام البيان مقام النصح، هذا مقام يكون من أهل السنة للمخالف. أما إذا أعرض الرجل فلا تجلسه ولا خير فيه، لا تجلسه. أما إذا كان المقام يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى إيضاح، يحتاج إلى إنكار، يحتاج إلى كذا، فلا بأس في ذلك ولا حرج. فقوله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم بالكتاب إذا سمعتم بآيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا إذا جلست من غير أن تنكر فإنه لا يجوز، أو أنكرت ولم يستجب لك. فإن أنكرت ولم يستجب لك فلا تجلس، أو جلست من غير إنكار فلا تجلس. أما إذا وضحت الحق وبينت الحق فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبك، فإذا كان كذلك لا بأس، لا بأس. فالإنكار على أهل الأهواء ولو الدخول إلى دورهم والإنكار عليهم هذا لا بأس به ولا حرج في ذلك. لكن إن أعرضوا فلم يستجيبوا أترك هؤلاء، أترك هؤلاء، ولا يجوز لك أن تبعثهم بعض إعراضهم وعنادهم، لا يجوز لك هذا. نعم. فإن لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، فإن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا ذكرنا لكم قصة سفيان الثوري مع الربيع بن صبيح، لما سأل عن الربيع قالوا نعلم يعني أنه على السنة وكذا، قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال من بطانته؟ وبطانة الرجل من تجالسه وتأنس به ويأنس بك، حتى لو كنت أنت على الحق وعلى الباطل فإنك على الباطل، كيف تؤنس وتجالسه؟ كيف يستقيم هذا؟ تجالس أهل الأهواء وتجالس أهل البدع وتأنس بهم، كيف هذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن بني إسرائيل قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كان الواحد يفعل معصية يوم ينكر عليه، طيب ما يفعل؟ لا يمنعه بقى أن يكون أكيله وشريبه وجليسه وكذا وكذا وكذا، ما يمنعه أن يجلسه، هذا هو الباطل، وحينئذ تنسب أنت إلى من تجلس معه. ولهذا متى تنسب إلى طائفة من أهل الأهواء وأنت على السنة؟ تنسب إن تركته من غير إنكار، إذا ما كنت تنكر، إذا ما كنت تبين، إذا ما كنت تشرح لهم السنة، إذا ما كنت تفعل هذا فأنت تنسب إليه، أما إذا كنت منكرا عليهم محذرا منهم فأنك لا تنسب إليه. لكن هؤلاء يحتاجون مجلسا مجلسين ثلاثة مئة ألف، هذه مسائل إنما تقدر بقدرها، ما يقال اجلس مرة واحدة أو اجلس مرتين، مرة مرتين ثلاثة، هذه أمور يرجع فيها إلى ديانة العالم وإلى طريقة العالم وإلى فقه العالم. فإن بان الإعراض فلا يجوز لك أن تجلسهم ولا أن توفقهم على ما هم عليه. نعم. ولهذا ذكر اللالتائي رحمه الله تعالى وكذلك أئمة السنة عن ابن سيرين أنه جاءه رجلان فقال له من أهل الأهواء، قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام فقال له جليس له لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي، فيقع ذلك في قلبي. قال فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. إذا ما أوقعوكم وغمسوكم في الضلالة لبسوا عليكم بعض ما تعرفون، يبقى عندك الأصل شوش، يحصل تشويش للإيه؟ للأصل. وهذا معروف يا أخواني في من يخالط أهل الأهواء، من يخالط أهل الأهواء إيه اللي بيحصل؟ إما أن يطفئ الحق في قلبك وإما أن يغمسك في ضلالته. إنما واحد يقول لك والله أنا أجلس أهل الأهواء وأنا على يقين يا أخي الحمد لله أنا متربع السنة وأنا أجلس هؤلاء وما يهمني وكذا وكذا، نقول إذا لم يكن للإنكار عليهم فما فائدة الجلوس؟ إذا لم يكن للإنكار عليهم فما فائدة الجلوس؟ أنت مراوغ. ولهذا لما سئل أحد السلف عمن يجالس أهل الحق ويجالس أهل الباطل، قال هذا يريد أن يلبس به الحق بالباطل. لكن كما قلت لكم انتبهوا للفرق جيدا بين من أنكر وتبرأ من فعلهم ورد عليهم وبين من يجلس يوافق. إنما السنة والجماعة يمنعون من أن يجلس الإنسان موافقا، أما أن تجلس منكرا، أما أن تبين سنة، أما تدعو إلى السنة، فالدعوة الجميع، الدعوة لأهل الكفر ليس لأهل البدع والمعاصي، الدعوة لأهل الكفر ولأهل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على المشركين، يعرض نفسه ويدعوهم الله سبحانه وتعالى. فالدعوة والبيان والبراءة شيء، والموافقة والمؤانسة والمجالسة شيء آخر. ودخل رجل من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومان عني أو لأقومن، قال فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ ما الذي يضرك يعني إن قرأ الآية؟ الآية فيها شيء؟ قال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. طب كيف يحرفان في الآية؟ كيف يحرفان في الآية؟ يحرفان في الآية أنهم يذكرون المتشابه، هذا معنى التحريف، يعني تعريف في المعنى الذي يقصدانه، فيذكر هذا آيته ويذكر هذا آيته، فربما وقع ذلك في قلبك، ربما وقع ذلك في قلبك. يعني واحد يجلس معك يقرأ عليك ايه، يقول لك اجلس معك من اهل الاهواء، اول ما تقعد معه يقول لك ايه بقى، ده ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في البدايه والنهايه، وابن جرير وكذا، ان الحسين لما خرج، ولما ما يكلمك بالحديث الصحيح ولا بالايه، انما يجيب لك ايه، يجيب لك المره دي الحسين، والمرة الجاية يجيب لك ابن حجر، والمرة اللي بعدها يجيب لك فلان، والمرة اللي بعدها يجيب لك كذا، حتى يفسد عليك ايه قلبك ومعتقدك. نعم. فقال محمد: لو اعلم اني اكون مثلي الساعة لتركتهما، اي لو اعلم ان قلبي سيسلم مثل ما هو سالم الان لتركتهما يقرأن الآية، لكن ما اضمن قلبي. فإذا كان ابن سيرين رحمه الله تعالى لا يضمن قلبه إذا سمع الآية أو سمع الحديث أو جلس معهما، فكيف بنا نحن؟ فكيف بنا نحن؟ ولهذا احذر، واحد يقول لك أنا أخذ المواعظ من الشيخ فلان، ها؟ أخذ المواعظ من الشيخ فلان، فلان الشيخ فلان عنده مواعظ جيدة، أخذ منه المواعظ ولا أخذ منه العقيدة. لا تضحك على نفسك، لا عقيدة ولا نحو ولا أصول فقه ولا سيرة ولا أي شيء. لا تأخذ العلم إلا عن رجل سلم منهجه، ولا تثني الركبتين إلا عند رجل عرف بالسنة والدعوة إليه ونصر كله بالسلف. إنما تقول والله موعظة، والله أصول فقه، والله نحو، والله كذا، أنت نحو الدمار ونحو الهلاك، ابتعد. صحيح تعرف المثل يجيبه لك، هيقول لك هجيب لك المثل، واخد بالك الذي يريده هو، حتى في النحو سيأتي لك بالأمثلة التي يريدها هو، هيقول لك أعرف يلا تجري بأعيننا ولتصنع على عيني يد الله فوق يديم، لكن لن يقول لك في مثال عن المثنى مثلا بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي، سيبتعد عن هذا، يجيب لك المثال الذي يدخل إليك بمنهجه عن طريقه. صاحب نحو، صاحب تفسير، صاحب كذا، احذر من هذا، لا تأخذ العلم إلا عن رجل سلم منهجه من الهوى. طب واحد يقول للشيخ إذا لم يوجد إلا هو، نقول هذا فرض مستحيل، هذا مستحيل، قد لا يوجد في بلدك، نعم في بلدك اللي تعيش فيها لا يوجد إلا هو، لكن في البلد الأخرى موجود، في البلد الأخرى موجود، الثالثة الرابعة، ارحل إلى أقصى الأرض، علم النحو مش علم واجب يعني عين عليه، لو افترضنا أنك أنت لا يوجد، أنت في مصر ولا يوجد من يعلم النحو إلا في موريتانيا مثلا، فليس علم النحو يعني واجب عيني عليك. ويأبى الله بحكمته باب العلوم، هذا مستحيل، لكن بعض الناس يتوسع في هذا، يعني يريد أن يأخذ علما بطريقة معينة عند هذا أو ذاك، وقد يكون المبتدع هذا عنده طريقة حسنة فيريد أن يأخذها منه، وإلا فأصل العلم والحمد لله إنما هو عند أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة متوافرون والحمد لله. ومن أراد الخير وصدق في طلبه فتح الله سبحانه وتعالى له المفاتيح. وابن باز جلس عند كم عالم من أهل البدع والأهواء يأخذ عنهم العلم، ولا العثيمين، ولا كذا وكذا، أما كانوا علماء، ومن أعلى منهم وأكبر منهم. فالسلف يحذرون من سماع الآية، كيف تسمع علم النحو أو علم أصول الفقه أو علم المصطلح على يد واحد من هؤلاء؟ ومعلوم أن الإنسان يا أخواني يحب من يتلقى عنه العلم حتى يصل الأمر إلى التعصب المذموم، فقد يؤثر في قلبك. الصوفي، وأنا ذكرت لكم مثالا لبعض الأصوليين الذين جلس الإخوة عندهم، بعض الإخوة يتعلم أصول الفقه، فكان يقول إيه لهم، يذكر يقول يعني لو واحد جاي من مسجد، واحد جاي من حضرة، واحد جاي من كذا، احنا أنت جالس عند شيخ يقول حضرة، حضرة من؟ حضرة من هذه؟ حضرة النبي يعني، يعني في الحضرة، حضرة النبي. وكما قلت لكم كثيرا بأن هؤلاء يلوون أعناق العلم ليوافق منهجه. يعني اعلم أنك لو عرضت على صاحب لغة من أمهر الناس في اللغة، لو عرضت عليه شيئا يناقض منهجه للوى أعناق علم النحو أو علم اللغة من أجل أن يستقيم له المنهج. كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن الزمخشري في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وختم الله على قلوبهم. فذكر أن الزمخشري كلاما قال هذا ضعيف من أوجه، من خمسة أوجه، وذكر ضعف هذا الكلام من خمسة أوجه. والزمخشري لو لم تعلق بمنهج لكان بحرا فيها، لكن يعتذرون عن العلم إذا تعارض مع الإيه؟ مع المنهج. مصطلح حديث يرسب إذا تعارض مع منهج، أصول فقه يرسب إذا تعارض مع منهج، نحو يرسب إذا تعارض مع منهج. لذا احذر أن تجالس رجلا من أهل الأهواء تتلقى عنه العلم. وقال رجل أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة، أريد كلمة حيدة بس أسألك عن كلمة. فولى وهو يقول بيدي: لا ولا نصف كلمة. وقال ابن طاووس لابن الله يكلمه رجل من أهل البدع: يا بني، أدخل إصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول. ثم قال: أشدد، يعني ما تنفذ حتى ما ينفذ حرف. سبحان الله، إذا كان هذا في الكلمة تكلم بها، يقول أدخل إصبعيك في أذنيك، لا يؤثر ذلك في قلبك. ولهذا للأسف يا إخواني، بعض إخواننا كما نبهت أيضا أنا على ذلك من قبل، بعض الإخوة يقول لك: والله كنت أشاهد حلقة في التلفاز لفلان وكان يورد شبهات وكان. من الذي قال تشاهد أصلا؟ من الذي قال؟ ولا أنت أفضل من أيوب وأفضل من ابن سيرين؟ لا تشاهد، لا تفتح قناة فضائية أبدا، ليس يوجد قناة فضائية خالصة، ليس يوجد لا بصيرة ولا عميانة، كله ما يوجد قناة خالصة أبدا. لا تشاهد أي قناة الآن موجودة. هتقول في قاتل بن عثيمين، في من يقدر على ابن عثيمين في القناة وليس على الجادة، أما ابن عثيمين فالحمد لله تسجيلاته موجودة تغنيك عن هذا، لكن لا مجد ولا ناس ولا رحمة ولا زحمة ولا كذا، كل هذا تبرأ منه. ما تشاهد أي شيء من هذا، لأن هذا ينكت في قلبك النكتة السوداء وتأثر قلبك بهذا. وبعدين أنت الآن في زمن ما عد فيه لبس واختلاط، الآن في المعسكرات اتضحت يا أخوان، المعسكرات اتضحت. يعني تقول مثلا ممكن أن أسمع هذه القناة شوية وأسمع هذه القناة شوية، أو هذا عنده حق وهذا عنده باطل أو كذا أو كذا، أبدا لا يجوز. أنا أقول لك وتحملها، ما تسمع لأحد أبدا، لأن إما صاحب هوى وإما مجالس لصاحب هوى، إما في هذه القناة يا صاحب هوى يا مجالس صاحب هوى. لأنه لو كان رجل على الجادة لترك هذه القنوات، لو في رجل على الجادة لترك هذه القنوات. ما الذي يجعله يجلس؟ إنه أول ما يتعين عليه أن ينكر على هذه القنوات، فإذا جلس من غير إنكار كيف يستقيم هذا؟ لأنه بان الأمر خلاص من يوم 99 يناير، بان الأمر خلاص، ما عاد فيه كلام، خلاص هتقول إيه؟ أصل فصل، أصل ممكن، أصل كلمة. يعني من قبل ممكن كنت تجد كلمات أشياء، لكن ما خلاص بان الأمر، اتضح الأمر، تجلس ليه؟ ولا تستمع، مش تجلس أو تخرج أو تظهر على القناة أو كذا أو كذا، أبدا هذا لا يجوز أبدا. حتى ما يقدم على واجهة قناة بصيرة أو كذا، لا، له طريقة السلف وله مسلك العلماء ولا كذا ولا كذا أبدا. إنما الحق يبين كتب السلف، ونربط الأمة بكتب السلف الصالح رحمه الله تعالى، نربط الأمة بكتب. أنا أريد مثلا كلام في الصفات، أقوم أنا أتكلم، أدعي عندي رسالة، رسالة محمد إلى الخليفة المتوكل العباسي في مسألة صفة الكلام، تغنين الحمد لله، وأنا لا أحاضر من نفسي، هيجيني الصفات للخطيب البغدادي، نأخذ بعدا آخر ونبيت إثبا إلى منهج السلف، مر معنا تفسير آية الكرسي في أسماء الله عز وجل وصفاته، نفس المسألة نأخذ هذا الجزء في أسماء الله عز وجل وصفاته. الحمد لله السلف ما اضطرونا أن نلجأ إلى غيره أبدا. ولهذا أخوان المدرسة التي تقوم على كتب السلف هي المدرسة التي اقتدى بها واحتدى بها، واخد بالك، وهي مدرسة الحق، مدرسة الحق، مدرسة القائمة على كتب السلف وربط الأمة بمنهج السلف. إن لم يكن هذا الحق فما الحق؟ فما الحق في قول من يعني؟ في قول الرجل، في قول الشخص؟ أبدا. إنما المدرسة التي تقوم، التدريس الذي يقوم على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة ورسائل سلف الأمة. أنا لو ما يأتيني إلا معرفة الإمام ومعرفة منهج السلف من كتبهم وكتاب يزيد في رصيدي، لو ما أتني لهذا الحمد لله. إخواني كتب السلف فيها بركة عجيبة، بركة عجيبة. للأسف تسمع البعض يقول لك إيه، البعض يقول لك طب أنا بتكلم عن منهج، مش لازم كتاب، طب أنا بتكلم في المنهج، مش لازم كتاب ليه؟ ها مش لازم كتاب ليه؟ ياخذ المدرس، مدرس العلوم والرياضيات ومدرس المواد الاجتماعية في الفصل، ما يقال المدرس ضع ما تريد، إنما كتاب وزارة، يضع لك كتاب وزارة ولك درس هذا الكتاب. لا لازم كتاب سلفي، لازم، لازم، واجب، واجب، نعم واجب، واجب أن تربط الأمة بكتب السلف ومنهج السلف. وإلا قل لي بالله عليك، أنت من 20 سنة تدرس المنهج السلفي ولم تشرح له كتابا، لماذا؟ أنت لا أقول لك لماذا، لماذا لا تدرس كتب السلف؟ مش تقول لي لماذا أدرس كتب السلف، لماذا لا تدرس كتب السلف؟ ما تعرفها؟ طب الذي تأتي به أنت إلينا الآن من كتب السلف، طيب ما تعرف الأمة كتب السلف، أنت الذي تقول أنت الآن أليس من كتب السلف؟ بلى. اربط الأمة، لماذا لا تنصح الأمة بكتب السلف؟ وبعدين مثلا يبقى الواحد اليوم، واحد زي محمد ده لسه كده رجل صغير وصير شوية، يطلع مثلا يقول أنا درست كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، يعني لما يجلس مع واحد بقوله والله احنا كنا في دورة مثلا واخدين 15 كتاب أو 17 كتاب كذا وكذا، لو جلس مع مثلا شيخ أو مفتي أو أي واحد من دول أقوله أنت يا ابني أنت تعرف الكلام ده؟ ده يا ابني ده بيقولوا طعام الكبار سم الصغار. نعم لو طعام ملوث، هذا لو طعام مغشوش، طعام الكبار ثم الصغار هذا لو كان مغشوشا، أما طعام الكبار لو كان خالصا فهو إن شاء الله الذي يبني لبنة الصغير. تعال أعرفك، عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنهما لما رضفه خلفه، يا غلام إن أعلمك كلمات، تعال، هذا ابن عباس لم يبلغ الحلم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا ابن عباس يعلمه، يعلم ابن عباس أصول العقيدة يا إخوان، أصول العقيدة، أصول السلوك يعلمه. يا معاذ بن جبل لبيك وسعديك يا رسول الله، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ من قال لك بأن طعام الكبار ثم الصغار؟ وهل نشأ الصغار على عهد رسول الله إلى في حلق، لا نقول الكبار، في 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 حلقة الإمام الأول في الأمة الذي كل علم متفرع عما قال وأصل. عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر لما أتي النبي بالجمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي؟ حلقة كبيرة فيها الكبار بقى، ها؟ فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. أصغر القوم يعني أنت جالس الآن في وجبة الكبار، لماذا لم يكن تكن هذه الوجبة سما لابن عمر؟ لم تكن سما لابن عمر، بل كانت زادا لابن عمر، فخرا لابن عمر، تأصيلا لابن عمر. ولهذا أقسم بالله، من لم يتربى في حلق الكبار ولو بلغ ما بلغ في مكتبته ويقرأ، فإن ثلمة وإن نقصا يبقى لا يدري هو عنه. لا يمكن تربى في حلق الكبار يا أخوان، اللي بينشأ في أحضان أبوين، عيب يا ابني، لا تفعل هذا، احترم عمك، سلم على جدك، اعطي كذا، وروح لعمتك اعمل لها. ها؟ غير اللي ينشأ من غير أبوين يا أخوان، غير اللي ينشأ من غير أبوين. الأب اللي يعلم، يا ربي ما بالك بالعالم، حينما تكون في حلقة العالم، في حلقة العالم تنظر، يكفي بس أن تنظر إلى العالم في حلقة ابن باز، بس أمامك ابن باز أنت تراه الآن على جلد الكتاب تفخر به، سبحان الله، هذا كتاب لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، كيف لو رأيت ابن باز وهو الذي وضع مادة هذا الكتاب؟ أنت لا تتعلم منه علما، تعلم منه علما وثمتا وطريقة وهديا وهدوءا ورفقا ورحمة وتعامل مع العلم، وثانيا تعرف قدرك، لأنه من لم يجالس العالم الكبير لا يعرف قدره. أنا العالم، من الذي يعرف قدره؟ من جالس الكبار، من جالس الكبار هذا الذي يعرف قدر نفسه، لأنك في حلق الكبار، في حلق الكبار تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى جبال شاهقة، فتقول في نفسك أنا من؟ ولهذا تبقى صغيرا في نفسك دائما، لأن من أنت؟ اللي جلس في حلق ابن باز هذا إمتى هيقول أنا عالم؟ إمتى هيقول أنا عالم؟ إمتى إخواني يقول أنا عالم؟ ليجلس في حلق ابن باز ولا يقف حلقة العثيمين ولا في حلق هؤلاء ويثني الركب، واخد بالك؟ لا يمكن. إنما اللي طالع مع الكتاب وشاف نفسه خلاص خمس ست حواليه وتمام ما شاء الله والإخوة وتمام التمام، هيقول خلاص أنا كده انتهيت، كده تمام بقى، كده أنا العالم بقى. يعني إن استأنست بذكر ابن باز أو كذا من باب الاستئناس، نحن أقران، يعني نحن أقران. لكن اللي يجلس في حلق هؤلاء، اللي يرى اللي عنده 70 سنة 80 سنة ويمسك بكتابه ويقرأ على هؤلاء العلماء الكبار وهو كم قد تجاوز 60 من عمره أو كذا، يعلم قدر العلم وقدر يعني العالم. فمن العالم؟ لا يمكن تأخذه من كتاب. من العالم؟ إذا كنت في حلق العلم أدركت فعلا ما القصة أصلا، ما هي القصة، إيه العلم وإيه العلماء. لكن اليوم سبحان الله الأخ يطلع لك في مقطع ورهوني مش عارف من يومين كده، ببص قال لي تعرف الأخ فلان الفلاني شيخ في الفلان الفلاني قاعد بدرس كتاب وبيفتي وما زال يعني الأخ قد كده وجالس مجلس العلماء ومجلس. طيب يعني أنت فينك لسه؟ لا تتصدر من الآن، لا تتصدر، يعني ما وصلش الأمر إلا شوية 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 حتى لا تفتن، لأنه هيبقى بعيد عنك لا أدري، بعيد عنك التراجع، بعيد عنك، بعيد عنك أشياء كثيرة جدا. لكن نقول إذا لم تجلس عند العلماء لن تتصور قدر نفسك أصلا، إنما إن جلست عند أهل العلم وعرفت أهل العلم سوف تعرف قدر نفسك. فلهذا نقول يا إخواني بأن العلماء رحمهم الله تعالى ينهون عن مجالسة البدع والأهواء، وأن الواحد لا يتلقى العلم عن أي أحد أبدا، وإنما تلقى العلم عن من سلم له المنهج والطريقة، ومن أيضا عنده مسالك العلماء. أنت تحتاج أن تجلس إخواني أمام من؟ أمام المربي وأمام العالم وأمام صاحب مسالك العلماء. أنا ممكن أكون عالم أعلم أهل البلد، ولكن عندي مسالك تضيع الأمة، يكون عندي مسالك تضيع الأمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه صفات العالم الرباني يا إخوان. أنا ممكن يكون عندي علم لكن ما عندي تربية، ما أستطيع ربي، ترى في نشاذا، ترى في تطاولا، ترى في كذا وكذا، ما ترى انكسارا، ما ترى انتفاعا، ما ترى علما. واحد يعني معي أخ من إخواننا يعني من السعودية كان يحضر المشايخ الكبار ابن باز، فيقول سألني يعني أمس يقول من هو يعني أفضل واحد أنت استفدت منه من مشايخ المملكة؟ قلت هذا سؤال ما له جواب أصلا. ليه؟ لأن هؤلاء مثله مثل حديقة، مثل حديقة، هذه الحديقة غناء، تجد هذا التفاح، الرمان، الموز، العنب، كل واحد له طعمه، له طعمه، له طعمه. تجد في الفوزان تجد الشدة، لكن تجد الربانية، تجد علما يظهر على الجوارح، تجد أثرا لهذا العلم، تجد رجلا يعيش كأن يعيش حياة السلف، وإن كان يشتد عليك لكنك لا تترجم له بالشدة، إنما تترجم له بالإمامة، لأن ليس كل طالب يبصر ما عند شيخه. هناك من يبصر أسوأ أو يبصر عيبا عند شيخه يمنعه من أن ينظر إلى، وهناك من يجعل ما يظنه عيبا ميزة، وهذا الذي تجده، هذا الذي تجده عند العلماء الكبار رحمهم الله الذين تربوا في حلق العلم، أخذوا العلم بالسند كابرا عن كابر. هؤلاء الحمد لله وظفوا العلم على أنفسهم وفي الأمة، وكانت لهم المسالك المرضية. متى ورط ابن باز الأمة يا أخوان؟ متى ورط ابن عثيمين الأمة؟ أي فتوى ورطه ابن عثيمين لما أوقفوا سلمان وصفر وحصل ضجة كبيرة، زي الدولة توقف الدعاء وكذا، طلع ابن عثيمين يقول وماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ ماذا يعني لو أوقف ابن عثيمين؟ أليس الذي عند ابن عثيمين عند غيره؟ ليعبر بالأمة معبرا سليما، ها؟ معبر، سبحان الله، معبر. متى ورط ابن عثيمين الأمة؟ متى ورط العلماء الأمة؟ لما حصل عدوان العراق على الكويت واجتمع العلماء أنقذ الله بهم الأمة، وإلا كانت محلا ووقتا لفصل الدولة عن العلماء، لكن وقف العلماء مع ولاة الأمور، موقف أن يتدينون الله به، العالم ما يجامل بدينه أبدا، وإنما وقفوا الموقف الذي عبروا بالأمة الحمد لله. ولهذا الذين أخذتهم العواطف فين هم الآن؟ وعلم ما بينه هؤلاء للأمة والحمد لله راكز. فنحتاج إلى العالم، واحتاجوا إلى المربي أيضا. شوف الحيثيات الثلاثة التي ذكرها الله في القرآن، هو الذي بعث بالأمين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نحتاج إلى العلم، نحتاج إلى التزكية، نحتاج إلى التصفية، نحتاج إلى التربية، إلى التخلية، إلى التحلية، العبارات التي تتنوع عند العلماء وهي في مصب واحد لا تخرج عن قوله تعالى ربنا وابعث فيهم. لقد دعا إبراهيم رب برسول بمواصفات، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، نفس الأوصاف التي دعا بها من؟ دعا بها إبراهيم عليه السلام ربه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. من هنا يأتي مسلك بقى أحمد لما يرد فقهاء بغداد، من هنا يأتي مسلك الحسن لما يرد كذا، من هنا يأتي مسلك أبي قلابة لما يقف مع مسلم بن يسار، لما يقول مسلم أحمد الله أني لما خرج مع ابن الأشعث قال أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، قال أبو قلابة لكن رأك رجل. دي مش موجودة في الحديث يا أخوان كده، هذه مش موجودة في الحديث، ولكنها المسالك، المسالك، ولكن رآك رجل. فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق فتقدم فقتل حتى قتل. أدرك مسلم مغبة الأمر فعلا، وأنه وإن لم يضرب بسيف لكنه قد ضرب بسببه، ولم يطعم برمح لكن طعن بسببه، ولم يرمي بقوس لكن رمي بسببه. فأدرك مسلم هذا، ولهذا ليس يورط العالم الأمة معه، وإنما العالم الذي يربي على هذه الأصول العظيمة. من هنا نقول لماذا لا تدرس كتاب السلفي؟ كتاب السلفي فيه التربية، فيه الأدب، فيه العلم، فيه الأثر، فيه الأثر. لابد وزع في الأمة كتب السلف، عرف الأمة، خلي الطالب يجلس عندك سنة سنتين ثلاثة يخرج الدنيا، وإذا درس قال والله الحمد لله أنا درست كيت وكيت 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 في العقيدة، ودرست كذا وكذا 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 في الفقه، وكذا 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 في الأصول، وكذا 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 في النحو، وكذا 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 في السيرة، وكذا وكذا. خلي سندك عالي مع كتب السلف، ينفع الله عز وجل بك. فلماذا لا تدرس كتب السلف؟ ولهذا صارت يا أخواني علامة بارزة وكاشفا جليا جدا على الحكم على الشخص إذا كان على منهج النبوة أو ليس على منهج النبوة. إنسان ما يتحكم، أنا ما أستطيع أقول ابن باز ليس على منهج النبوة أبدا. أنا لو أسأل وقتي أخي شيخ يدرس في فلان، يدرس في الصين، هذا ما شاء الله درس عند ابن عثيمين أو درس كذا ويدرس كتب السلف زي كتاب كيت وكيت وكيت، أقول الله ينفع به، أدعو له وأقول فعلا هذا هو. لو كان النبي حيا صلى الله عليه وسلم ونصحك في العلم بما ينصح، أقول عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اللي هو أوصاك بها قبل أن يموت، والمقررة في كتب السلف. وأنت ترى أمامك من يتساقط يا أخواني، من يتساقطون لهم لا يدرسون من كتب السلف. شوف يتكلمون في حاكمية وفي حزبية من أنفسهم لا من الكتب. يعني علة السقوط التخلي عن كتاب السلف. الذي يقول سنضرب، والذي يقول سنحرق، والذي يقول سنعتزل، والذي يشجع، والذي يعارض، كل هذا بلا كتاب، بلا كتاب. ويبقى أهل السنة والحمد لله متميزين بهذا الأمر. نعم، الثبات على الأمر الأول. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، كل يوم مع جماعة، لأنه إيه؟ إذا جاءه رجل أجدل من رجل ترك الذي عليه. وبالمناسبة فإذا كنا ننهى عن مجالسة أهل الأهواء فاعلم أن النت أس الأهواء. يعني أنت ممكن تغلق بابا في وجه واحد صاحب هوى، تقول خلاص اقفل لا تأتيني، حط يا ابن صبعك في أذنيك. لكن الآن صار النت محيلا، من الذي يتكلم عن النت؟ الصبية الصغار، الواحد اللي بيقوم النوم الساعة 9 أو 10 أو بعد الظهر يشرب كوباية شاي ويقعد تكتك على النت، يكتب أي حاجة، ها؟ أي حاجة، بقى عالم ما شاء الله، فلان سني، فلان مبتدع، فلان مقبول، فلان مردود، ادخل على هذا الرابط، اضغط هنا، يا أخي اضغط على قلوبنا يا أخي روح، الله يصلح حالك. اضغط إيه يا راجل؟ إلى متى ستضغط يا رجل؟ يا رجل تعلم، سيب النت ده، سيب الشاشة وتعالى أثني الركبتين عند أهل العلم، اعرف العلم من مصدر يا رجل. واخد بالك؟ فأنا أحذر إخواني، انتبهوا يا إخواني، هذا فتنة، فتنة. ولهذا فإني هشام بن فؤاد البيلي حسن في يوم الاثنين الموافق 15 من شهر شعبان أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل من يدخل على النت مفسدا بين الناس، ولا داعيا إلى فتنة، ولا يمثلني أو يتكلم باسمي، فأنا لا آذن ثم آذن ثم آذن لأحد يمثلني في هذا أبدا. أبرأ الله، لا يتعلم يجي يثني الركبتين، ينصح جزاه الله خير لأخوه الصغير إن كان عنده، أو أنصح له بس. هذا بيننا وبين بعض رحم السنة، رحم السنة. لا ترسل لي جزاك الله خير طريقة، لا ترسل لي رسالة عبر النت، لأنك هتتعب نفسك يا مسكين، أنا ما أعرف النت والله يا أخواني. من ثلاثة أيام دعوت ناديت العيال افتحوا لي الجهاز، والله قسم بالله ما عرفت أفتحه أصلا، أفتحه وأنا بفضل الله قادر أن أتعلم في يوم واحد، قادر أتعلمه في يوم واحد بفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا باب شر يا شباب. فإذا كان ينهى عن مجالسة أهل الأهواء وكذا، فإن هذا الجهاز في كل الأهواء. أعطيني يا أخواني، أعطوني هوى ليس فيه، ده هوى وهواء وكل شيء كل حاجة فيه. تجد الواحد يطلع بقى يوم من النوم الظهر وقاعد ومسك لك المحامير والبتاع، ايه الكلام الفاضي ده يا ابني؟ ما هكذا طلب البخاري ولا هكذا طلب ابن عباس اللي توسد بيت الصحابة، توسد بيت الصحابة يأخذ العلم من أفواه الرجال، من أفواه الصحابة الكبار. لا تخدع، ما تخدع ولا تضيع زهرة عمرك. سكينة هذا المكان، غشيان الرحمة، حف الملائكة، أنت محروم منه. اترك هذا وتعالى الحق بشيخ سنة كما تختار، المهم أن يكون على السنة، وخذ كتابك واجلس دون، اجلس عند العلماء وارحل في طلب العلم، واعلم أن بركة العلم على يد المشايخ وفي بيوت الله هي البركة التي تثمر. ليس كل من أحسن أن يلعب بأصابعه، يعبث بالأمة ويلعب بالأمة، أبدا، هذا غلط. ما أنتج عالما ولن ينتج عالما. احنا بنقول يا أخواني الكتاب لا ينتج عالم، كيف بالنت؟ لا زال السلف يحذرون من أن يكون كتابك ايه؟ كيف إذا كان كتابك بقى النت؟ فابتعد عن هذا، والزم أهل العلم وكتب أهل العلم والراسخين من أهل العلم، الزم هذا، هذا هو الطريق الذي تتعلم به، وهذا الطريق الذي ينفعك الله سبحانه وتعالى به. انت كلام، تكلم بالاثر بارك الله فيه، تكلم بالحديث، ان نصحت اجعل نصيحتك لله، الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قل لمن يا رسول؟ قال لله، للرسول، للكتاب، لائمه المسلمين، وحمه، انصح متجردا لله سبحانه وتعالى. وينصح العالم، ما ينصح الطالب، العالم الذي ينصح. وانت ان كنت طالب بصرك الله بالحق وعندك فعلا علم بمساله، انصح، لكن يدفعك الى النصح التجرد، يدفعك الى النصح محبة ان تسد ثلمة اخيك، لا التعالي، فانه لا يبني احدا. هذا التعالي، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ولهذا ان طلبت علما لتماري به السفهاء وتجادل به العلماء، فاعلم ان الله بركة لك وان حصلت. كم الذين حصلوا العلم، لكن كم الذين نفع الله بهم الأمة؟ الذين حصلوا العلم كثر، لكن الذين نفع الله بهم الأمة قلة. وهذا راجع للإخلاص وللتجرد وللمتابعة للسلف في علمهم. فالسنة عظيمة ولا تحوجك إلى أحد، عندك علم السلف الحمد لله موجود، لكن إلزم حلقه. ولهذا نقول أن المربي، أن المعلم لابد يكون عنده هذه المؤهلات يا أخواني كلها. بعض أخواننا قد يتصدر وقد يكون عنده خير وعنده علم وكل شيء مثلا، لكن ما عندك طريقة لسه، تعلم الأول. كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، كانوا يطلبون الهدي، السمت، يطلبون الطريقة، يطلبون المسلك قبل طلب العلم، لأن العالم له مسلكه، له طريقته، له هديه، له تعامله مع الكتاب، تعامله مع المسألة، تعامله مع المخالف، تجده أسدا يرد على المخالف، ولكن يحمل قلبا رحيما يتمنى أن يعود المخالف إلى الله سبحانه وتعالى. ما يقول كما قال بعضهم مرة لما قيل له أنت كتبت كتاب في فلان، ألا ترسل إليه أو كذا، قال لا، أنا أريد أن يطبع كتاب قبل أن يصل إليه حتى لا يرجع. يعني يريد أن يطبع كتابه وأن ينزل الكتاب وأن تنزل كلماته قبل أن تصل إلى الشخص الثاني، خشية أن يرجع، يبقى كده راحت المادة بتاعته. آلية الأخلاق أبدا، إنما الإنسان يحب الهداية للناس، يحب الهداية للناس. لو ماذا صنعت الأمة مع أبي الحسن لما قال أنا رجعت إلى مذهب أحمد؟ قبلت ولا ما قبلت يا أخوان؟ ماذا صنعت الأمة مع عمر؟ ماذا صنعت الأمة مع الصحابة؟ ماذا صنعت الأمة مع أبي سفيان؟ ماذا صنعت الأمة مع هند؟ فلا بد أن تحمل، نعم، لسانا قوالا في الحق، لا تماري أحدا، حذر، بدع بحق بشرط لا يكون في هوى ولا تجاوز، لكن في نفس الوقت لا بد أن تحب الهداية للناس. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الإنسان يحب أن يكون الناس على السنة، الإنسان يحب أن يكون الناس على الخير، أن الإنسان يحب أن يعود الناس إلى الله عز وجل. وهل الدعوة إلى إعادة العاصي إلى الطاعة والمبتدع إلى السنة، ولا الدعوة حكم على الناس إنه ما يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، أخرج يا عدو الله، كأنه يساوي والله لن يغفر الله لك. من ذا الذي يتألى على الله أن يغفر لفلان؟ هذه كلها مؤهلات مهمة جدا. فالتعلم من الكتاب والتعلم في المسجد والمسالك والتربية ومحبة الخير للناس ورحمة الخلق ودلالتهم على السنة بهذا، هذه كلها يا أخواني مؤهلات. ولهذا شوف ابن باز شيء وابن عثيمين شيء والفوزان شيء في من جهة، يعني تجد عند هذا الشيء وعند هذا الشيء، والجميع يجمعهم المنهج الرباني، المنهج الرباني يجمعهم المنهج الرباني. ابن النبي ماذا قال لعدي بن حاتم؟ الفر من رسول الله. لما جاء عدي إلى النبي ماذا قال النبي أخوان؟ قال الحمد لله الذي أمكنني منك عدو الله أقتله. أبدا. نعم قال أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل إله غير الله؟ تبي تفر ليه يا عدي؟ ليه؟ تفر من أن يقال الله أكبر؟ في أكبر من الله؟ هذا عمرو بن العاص لما بايع النبي وضع يده في يده، نزع يا عمرو يده، قال ما لك يا عمرو؟ لماذا نزعت يدك؟ قال أردت أن أشترط، أردت أن أشترط. طبعا عمرو له مؤامراته وله صوالاته وجوالاته ضد الإسلام والمسلمين. قال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي. قال بقى له النبي لا انتظر بعد 5 سنين أقول لك، أشوف أنت هتعمل إيه. فبين له النبي إنما أنت تتكلم الآن في أصل قد فرغ منه. أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ دي مش محتاجة، ده تأكيد مؤكد من غير ما اشترط. اشترط ايه؟ هذا اصل فرغ منه. لكن اعلمك ايه، لكن وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغفر لك الرسول او لا يغفر لك الرسول. ما يملك الرسول ان يغفر؟ اما تعلم ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبة تجب ما قبلها وان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة؟ هذا ما تحتاج الى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك تبوا الله عليه. فأنت الآن أسلمت وظاهرك الإسلام وعلى الخير، وعلى الإسلام يجب ما قبله الحمد لله. فالنبي فتح القلوب، بينما عمر يقول لأبي سفيان الحمد لله الذي أمكنني منك، النبي يتلقاه صلى الله عليه وسلم أتشهد لا إله إلا الله، أتشهد أن محمد رسول الله، ومن دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ فهو آمن. لهذا مؤهلات يا اخوان الداعية مؤهلات ضخمة. لا تظن ان الداعية مسائل الامام احمد، لكن فين مسالك الامام احمد؟ ولهذا يا ليت والله يا اخواني تكتب الكتب كده زي مسائل الامام احمد مسالك الامام احمد، والله ليست باهون ولا باقل من قيمة مسائل الامام احمد، بل هي اعظم. مسائل الامام احمد قد تجدها عند الشافعي وعند مالك وعند غيره وكذا، أما المسالك فتلك ضرر تلتقط، وإنما تلتقط من حلق الأكابر هذه. ولهذا نقول لك متى تعرف قدرك؟ إن لزمت شيخا، وإن عرفت شيخا وشياخا عرفت قدرك، عرفت قدرك وعرفت ما العلم ومن العلماء. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا تظن أنه نشر هذا المنهج كله بمسائل عرفها يا أخواني، ولكن بربانية. انظر كيف الإمام محمد بن عبد الوهاب في الوقت الذي يعلن النكير على الشرك وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، في الوقت نفسه هو الذي يقول: وأنا لا أكفر الناس بالعموم، سبحانك هذا بهتان عظيم، ولكن أكفر من عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم عاداه وسبه. فهو رحمه الله تعالى الذي يرحم الخلق يبين أنه ما خرج عن أصول أهل السنة والجماعة، وأنه ما خرج عن طريقة العلماء السابقين. هذه مسالك عظيمة، مسالك ربانية. نعم. فمن أكثر، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، كل يوم يكون في جماعة وكل يوم يكون في فيكس وطريقة، وهذا صاحب النت، صاحب النت علم أنه كل يوم سيكون في مذهب، لأن المقطع بيقطع فيه، يجد مقطع يوم ينقلب من مقطع إلى مقطع، من مقطع إلى مقطع، من مقطع إلى مقطع، وهكذا. وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. الله أكبر. إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم، فإن الفضل كان عندهم، وإن الله لم يخبئ عن صدر الأمة فضلا وأعطاه غيرهم. إنما تعرف الفضل لي ولك في إيه؟ في أن نتبع هؤلاء. يكفي أن أول مسامع في الأمة باشرها الوحي كانت مسامع الصحابة، يكفي هذا. يا أيها الذين أمنوا، انت رقم كم في الأمة في الخطاب ده؟ أنت رقم كم؟ لكن أبو بكر رقم كم؟ عمر رقم كم؟ فيكفى أنها أول مسامع بشرة الوحي. كنتم خير أمة، أول من وجب الخطاب منه هم الصحب الكرام، صدر الأمة. فلا تظنوا أن فضلا خبئ عنهم وادخر لكم، إنما أفضل أعمالكم اتباع من سبقكم. ولهذا قال: والسابقون الأولون بإطلاق من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان، صاروا على طريقتهم وصاروا على منهجهم. فلا تظن أن فضلا عندكم خبأ الله لكم وما أعطاه إياهم أبدا، إنما هذا الفضل كله كان لهم، ونحن بالتبع، هم أصل ونحن تبع. يا أخوان، صدر الأمة أصل ونحن تبع لهذا الأصل، نمدح بالموافقة مدى الموافقة، فإن ابتعدنا ذممنا بقدر البعد. ولهذا النبي بكل وضوح قال في حديث العرباض: وأنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال بعض السلف: وإن لم يبق لك ناب، حتى لو وقعت السنة كلها، اوعى تنسى، شوف لو وقعت الأنياب عض بالفم باللحم، اوعى تترك هذا السبيل وهذا الطريق، اياك على ما انا عليه اليوم واصحابي. وكان الحسن يقول: شر داء خالط قلبا، يعني الأهواء. الله أكبر. أن تعتقد بهوى، وأن تعبد بهوى، وأن تدعو بهوى، وأن تفتي بهوى، شر الأدواء على الإطلاق الأهواء. وقال حذيفة بن يمان، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن سبقتم، لئن استقمتم، لقد سبقتم سبقا بعيدا، لئن سبقتم أو سبقتم، لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني من بعدكم، أو سبقتم يعني بمن قبلكم ولن تدركوا من قبلكم، يعني مهما تستقيموا فإنكم مسبقون سبقا بعيدا. أنت من أين ستذهبون؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلئن استقمتم فلن تكونوا أول من يستقيم أو أعلى من استقام، فلقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا. قال عبد الله قال أبي رحمه الله وإنما تركت ذكرى الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين ولولا ذلك ذكرتها بأسانيدها. أخرج أبو نعيم في حلة الأولياء في سياق الأيام الأخيرة من حياة الإمام أحمد عن صالح بن الإمام أحمد وكان يختم من جمعة إلى جمعة فإذا ختم دعا فيدعو ونؤمن على دعائه فلما كان غداة الجمعة وجه إلي وإلى أخي عبد الله فلما ختم جعل يدعو ونؤمن على دعائه فلما فرغ جعل يقول أستخير الله مرارا فجعلت أقول ما تريد ثم قال إني أعطي الله عهدا إن العهد كان مسؤولا وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود إني لا أحدث حديثا تاما أبدا حتى ألقى الله ولا أستثني منكم أحدا. فخرجنا وجاء علي بن جهم فقلنا له فقال إن الله وإن إليه راجعون. فأخبر المتوكل بذلك وقال إنما يريدون أن أحدث فيكون هذا البلد حبسي وإنما كان سبب الذين أقاموا بهذا البلد لما أعطوا وأمروا فحدثوا وكانوا يخبرونه فتوجه لذلك وجعل يقول والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان وإني لأتمنى الموت في هذا وذاك إن هذا فتنة الدنيا وكان ذاك فتنة الدين. يعني لا يريد إن إيه لا حينما قال هذا لا أحدث حديثا كاملا يعني أحدث بعضه ويشير إلى أصله حتى لا يرسل إليه الخليفة يقول له حدثنا وحدثنا وحدثنا. لهذا حذف أحمد الأسانيد لهذا اليمين ثم ساق الأدلة على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالشاهد حتى يسمع كلام الله. وقال ألا له الخلق والأمر فأخبر تعالى بالخلق ثم قال والأمر فأخبر أن الأمر غير الخلق. الأمر هو القرآن قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالقرآن هو الأمر. فلو كان الأمر مخلوقا لكان المعنى ألا له الخلق والخلق وهذا ينزه عنه كتاب ربنا سبحانه وتعالى فدل هذا على أن الخلق غير الأمر ألا له الخلق والأمر يبقى الخلق غير الأمر. وقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان فأخبر تعالى أن القرآن من علمه لا من خلقه. انظروا إلى دقة الاستنباط علم القرآن خلق الإنسان فالقرآن من علمه والإنسان من خلقه. فلو كان القرآن من خلقه لكان أجل مخلوق ولكانت المنة خالق القرآن. لو كان القرآن مخلوقا لكان ذكر خلق الله القرآن أعظم إيه أعظم منا يمن الله سبحانه وتعالى بها. يبقى الرحمن علم القرآن لا يبقى خلق القرآن لأن هذا في معرض المن معرض بين الفضل لكنه علم القرآن وخلق الإنسان فذكر العلم وذكر الخلق فأخبر تعالى أن القرآن من علمه. وقال تعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فين الدليل؟ من العلم وهو القرآن. وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وأنت متابع قبلتهم ومن بعضهم متابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. يا الله فالقرآن من علم الله. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن لقوله ولئن اتبعتهم بعد الذي جاءك من العلم أي من القرآن. قول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمه الله أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن سبعين رحمهم الله. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. هذا الذي ورد عن السلف. يبقى هذا كلام الله، هذا كتاب الله، وبعض الأدلة على أن القرآن ليس إيه؟ ليس مخلوقا. فقل القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وسمعه جبريل من الله عز وجل بلا واسطة، وسمعه النبي من جبريل، ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى. فمن قال هو مخلوق فهو جهمي، جهمي لازم قوله أن الله مخلوق، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفته، فإذا كانت صفته مخلوقة فهو مخلوق، وإذا كانت صفته غير مخلوقة، وإذا كان الله عز وجل غير مخلوق فصفته غير مخلوق. ولهذا هم يا أخواني تورطوا في مسألة القرآن لما نفوا الكلام على أصلهم، على أصلهم هو في نفي الصفات، وجدوا أنفسهم أمام القرآن. فلو قالوا لا القرآن يختلف عن الكلام، فالقرآن كلام خاص وهو غير مخلوق، لنقض ذلك أصله. لهذا لما الكلام في القرآن تفرع عن الكلام في صفة الكلام، فلما نفوا السمع والبصر والقدرة والعلم والكلام، لزمهم حتما أن ينفوا إن القرآن كلام الله. ولهذا عارضوا إيه؟ عارضوا صريح القرآن وصريح السنة، وعارضوا ما تتفق ما لهم ما لا يعرفوا الصغار. لو تسأل ابنك الآن تقوله المصحف ده كلام ربنا، مش يقولك كيف يتكلم الله أو هل الله يتكلم، صعب لأن الله يتكلم أبدا، سيتلقى هذا. ولهذا هل عامي واحد يا أخواني، العوام جادلونا في الربا، جادلونا، قد يجادلك في الرقص والطبل والزمر والزنا، ممكن يجادلك في هذا، لكن ما جادلك أحد وقال لا الله ما تكلم. هذا معروف، معروف. فلما قالوا بأن صفة الكلام غير ثابتة، وجدوا أنفسهم أمام إيه؟ القرآن. طب لو قلنا القرآن غير مخلوق يبقى لازمها، وكلام الله غير مخلوق يبقى لازم إثبات صفة الكلام. فركبوا أهواءهم وقالوا والقرآن مخلوق. وهذا ما قالته المعتزلة، قالوا الله خلق أصواتا في الهواء، أصوات في الهواء، وسماها قرآنا وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف، يبقى حتى اسمع كلام الله مثل بيت الله، مثل ناقة الله، إضافة تشريف وليست صفة الموصوف. ما هو اللي ممكن واحد لك ايه؟ طب ازاي هم دلوقتي بيقولوا الكلام ده وهم بيقرا الايه وحتى اسمع كلام الله ومش عارف؟ اه ماشي، حتى اسمع كلام الله زي ناقة الله وسقيا، فالاضافة هنا اضافة تشريف. الاشاعرة ارادوا ان يهذبوا من انفسهم وليسوا بمهذبين، فقالوا القرآن كلام الله النفسي، هو معنى قائم بنفس الله، لكن ما تكلم بحرف ولا صوت. طب الكلام النفسي هذا عرفناه ازاي؟ ونزل به جبريل ازاي؟ كيف نزل به جبريل؟ قالوا أضف الله على جبريل فهم ما في نفس الله سبحانه وتعالى، فعبر جبريل عما في نفس الله. ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، يعني في النهاية أيضا الله ما تكلم. والقرآن يثبت صفة الكلام، والقرآن كلام الله عز وجل كما قال حتى اسمع كلام الله. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقربناه نجيا. إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة يا آدم، حتى يقول فينادي بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يبقى هذا حرف صوت، فهو حروف وهو كلمات وهو صور وهو آيات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا كله يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء. بس ويا أخوان انتبهوا من مسألة مهمة جدا في الدعوة إلى الله. أنت ما عليك إلا أن تبين حقا، إلا أن تبين حقا، وليس عليك هداهم. ولهذا احذر أن تخرج من علم الأثر إلى علم النظر العاري عن الأثر، لأجل أن الناس يقول لك ما نفهم الكلام هذا، فتحتاج إلى أن تغير لغة السلف من أجل أن تستقطب الناس زعمت، أو أن تفتح قلوب الناس الحق زعمت. أبدا، أنت ابقى على طريقة السلف، استجاب الناس أو لم يستجيب، ولا تلتفت إلى غير هذا، ولا تتكلم بغير هذا، فقل هذا هو الحق وهذا هو الدليل، ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام ولا أدخل في الكلام من شيء. واحد يقول لك ده أصل الحسين أصل مش عارف إيه، قل له والله قال الرسول قال الرسول قال الرسول قال الرسول أجمع السلف قال السلف، بس أصل أفصل ما هذا ما عندنا، ما نرى مثل هذا، تحف ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن سبينا رحمهم الله. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، كما قال بعض السلف تعالى شيء علمه النبي أو ما علمه أو جهله. قال علمه، قال قاله أو كتمه، قال قاله، قال أين هو؟ إنما علمه النبي أو جهله، فما علمه النبي وعلمته أنت؟ علم وكتم وتكلمت أنت؟ يسعك ما وسع السلف، يسعك ما يسع السلف. والحمد لله يا أخواني أصول ديننا موجودة كلها مسندة، احنا نختلف أصول الدين أبدا، أصول الدين موجود. التحذير بحزبي، أنت حزبي ليه؟ وأنت حزبي ليه؟ براحتي. لكن حينما تقول أنت أنا أحارب الحزبية والحزبية كيت وكيت 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 ودارس، ولا تخالط حزبيا ولا تدعو إليه ولا، خلاص أصول ثابتة موجودة لا نختلف. حد يناقش يقول لك أصل الأمة أصل، خلاص الحزبية أصل عندنا ينهى الشرع عنها، الاجتماع وضده التفرق، التوحيد ضد الشرك، السنة ضدها البدعة، الإمامة نسمع ونطيع. ولهذا لخص كما قلت لك، لخص لأولادك التسع أصول أو العشرة أصول في ورقة كده الولد يحطها في جيب، القول في الله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، القول في الملائكة في الكتب في الرسل في القدر في اليوم الآخر في الإمامة في الصحابة في التعامل مع أهل الأهواء، تبقى كده السلفي تمام. ولا محتاج يعني مش السلفية علمك مش صعبة، صعبة استقام عليها نعم لا شك، لكنها في معرفتها الحمد لله سهلة، سهلة جدا السلفية أخواني، سهلة جدا لمن عرفها وتدبر وعمل بها، أصول سهلة. فقال فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. إني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يثبته، وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير، آخر الرسالة. فبدأ بالدعاء لولي الأمر وختم بالدعاء لولي الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، فهذه الرسالة ركزت على مسألة القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. يقول سائل: هل من الأولى أن نقول في لفظ العظيم العظيم من كل شيء هو البالغ في الصفات كما لها بدلا من الجليل البالغ في الصفات كما لها؟ لأن الذنب أو السيئة قد يطلق عليهما عظيم، والذنب ليس بجليل. لا، كلمة جليل بمعنى كلمة عظيم، وليس جليل يعني عالي القدر. يقال هذه مسألة جليلة، أو يقال كان في أمر جليل أي عظيم أي خض جسيم. فجليل هنا ليس بمعنى عالي القدر، وإنما جليل يعني الأمر العظيم المعروف للناس. يقول: ما فائدة الخوض في كروية الكرسي أو عدم كرويته؟ والورد جمع السلف كما ذكر العثيمين رحمه الله تعالى إن ده كلام شيخ الإسلام، وإنه ذكر هذا الظاهر من القرآن. وإذا تكلم الناس في هذا، إن تكلم الناس وصار ناس كلام علماء السنة يتكلمون، أما المنهي عنه أن تتكلم قبل أن يتكلم العلماء، فإن تكلم العلماء بعد انتشار أمر وأوضحوا فيه فلا بأس ولا حرج. مثل الاسم المسمى، في الأول رفض السلف بعضهم يتكلم في هذه المسألة، لكن لما عرفت وانتشرت وكذا وكذا خلاص تكلموا فيه. يقول: نحن نهينا عن المدح والتزكية، فهل هذا جائز للسلطان أم هناك فرق في مدح السلطان وغيره من الناس؟ هذا دعاء، هذا دعاء. الأمر الثاني، النهي عن المدح والتزكية بالنسبة للشخص تمدح أنت وتزكي وكذا، فإن النبي قال: فإنك قد قطعت عنق صاحبك. أما إذا ترتب على ذلك مصلحة فإن الإنسان يمدح نفسه إن ترتب على ذلك مصلحة. ولهذا كان ابن عباس يقول: على الخبير سقط. وقال ابن مسعود: والذي لا إله إلا غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا ونعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم واحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وكان عثمان يقول: ألم يقل النبي كذا من اشترى بئر الروم فلو جنى فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا من كذا من كذا؟ فإن كان فيه مصلحة فلا بأس. ومثل هذا السلطان، لكن لا تزكي بما ليس فيه، ولكنك تعامله هكذا، نعم، بما يفتح قلبه. ما حكم خروج المرأة للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة؟ هل إذا لم يكن هناك اختلاط يؤدي إلى فتنة وكان العمل مناسبا لها ولا يترتب على ذلك خلع حجاب فلا بأس. أما إذا كان هناك اختلاط فتنة يؤدي إلى فتنة وكان يؤدي ذلك إلى كشف حجابها وإلى الخلوة بزملائها فذلك لا يجوز. هل يجوز التوضؤ من حمامات السباحة لا سيما أن ماء راكد؟ نعم، يجوز التوضؤ من حمامات السباحة لأنه ماء طاهر. يقول أخت فرنسية مسلمة زوجها يضربها ويشرب الخمر وينفق عليها وعلى أولادها بمال حرام، فبما تنصحها مع أن زوجها مسلم؟ نعوذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يفرج لها. هي تنصحه وتبين له تحريم هذا، وأيضا تبين له أنه لو ما ترك هذا شرب الخمر ولو ما ترك فعل هذا ستطلب الطلاق. فإن أصر على هو عليه لها أن تطلب الطلاق إن كان هذا أنفع لها، إن كان هذا أنفع لها لها أن تطلب الطلاق، نعم. لكن إذا كانت ترى أنها تضيع فين تروح وكذا، فلأن تصبر على بقايا معه وهو عاصي خير من أن تعرض نفسها للفتن، لكن بشرط أن يكون يصلي. أما إذا كان ما يصلي أبدا لا، هذا إما أن يصلي وإما أن تطلق. كثر عندنا استدلال الحزبين بمسألة قتال الممتنع عن تطبيق الشريعة من الشرائع، فنريد ردا عليهم. عايزين نرد عليهم. دائما هؤلاء يأتون بالمتشابهات، ونحن قلنا لكم يا إخواني في مسائل بدت كبارا وهي في الحقيقة لها مفاتيح لو عرفتها سهلت. مسألة الطائفة الممتنعة والقتال والممتنع عن أداء شعيرة يقاتل، فدول امتنعوا عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، إذن هؤلاء يقاتلون. أولا عرف من الممتنع، عرف الامتناع، عرف الامتناع، وإذا عرفت الامتناع بان لك الحق في المسألة. فإن القوم لا يفرقون بين الامتناع والترك، يفرقون بين امتناع وترك، فالامتناع غير الترك، غير الترك. فأن يترك الإنسان الحكم بما أنزل الله غير أن يمتنع وأن يلتزم الحكم بما أنزل الله. فالامتناع معناه ألا يلتزم هذا، لا يرى نفسه ملزما بهذا. أما أن يترك فهو عاصم، كما قال النبي ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هدى ويستنون بغير سنة، هذا ترك السنة وترك الهدى، فيقال هذا ممتنع يقاتل. فنصوص الأمر بالصبر وعدم مناوئة السلطان ولو ترك شيئا من الواجبات كالحكم منزل الله تبين لك أن مسألة الترك هذه لا يقاتل السلطان من أجلها. أما الامتناع أنه يقول أنا ما يلزمني الشريعة، فإذا امتنع الواحد عن الشريعة وانتزامها وأنه لا تلزمه، هذا حينئذ يكون مرتدا ويكون كافرا، وحينئذ سيكون هذا الكفر الواحد الذي فيه من الله برهان. إذا قال أنا ما ألتزم بالشريعة، قال هذه ما تلزمني، إذن هذا كافر أصلا. ونحن بينا أن في حكم بغير منزل الله ستة أشياء يكون بها كافرا. فإذا قال أنا ما يلزمني هذا خلاص بينا أن الشريعة واجبة عليك، قال أنا ما يلزمني أنا، فهنا إن كان فيه قدرة يخرج عليه. أما هؤلاء أوردوها لكم غير مفرقين بين ضابط الامتناع والالتزام وضابط الترك، فليعلموكم إنه إذا ترك الحكم يبقى يقاتل كذا. أما غير الحاكم فلو ترك شريعة شعيرة ظاهرة وكذا فإنه يدعى إليها والسلطان يدعو إليها، فإن لم يستجيبوا فإنه يقاتلهم على ذلك. لكن هل يقاتلهم قتال المرتدين أو غير المرتدين؟ والله إن كان هؤلاء يعتقدون وجوب هذا الشيء وكذا وكذا ولكنهم مفرطون فنلزمهم بذلك، كمن يأخذ الزكاة منهم قهرا كمن، لكن إذا قالوا إحنا غير ملزمين بهذا فيقاتلهم قتال المرتدين. فيبقى إخواني فرقوا بين ضابط الامتناع وضابط الترك، وإن شاء الله هذه إن شاء الله أيضا سنورد لكم فيها بعض يعني رسائل للسلف عشان نضبط لكم المسألة، لكن هذه خلاصتها. قل لهم ما المراد بالامتناع وما ضابط الامتناع وما ضابط الامتناع، فإنهم لا يفرقون بين الامتناع والترك، لا يفرقون بين الامتناع والترك. نعم. وفي الترك لا يفرقون بين ترك السلطان وترك غير السلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنوا بعد أئمتي يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. إذا جوز الحاكم الجهاد في بلد غيره ولم تكن راية مرفوعة هناك وقد يقتل المؤمن أخاه، هل يجوز الجهاد في هذه البلد مثل سوريا؟ الحاكم إذا جوز الجهاد وأعلن الجهاد نقول له جزاك الله خيرا، خذ جيوشك وجاهد، إنما الجهاد ما يكون على الأفراد. ولهذا نحن لا نخاطب بالجهاد الأفراد، نخاطب بالجهاد الحكومات. فلو اجتمع 50 في 5000 وقالوا بوجوب الجهاد يبقى على الحاكم، ولو قال الحاكم حي على الجهاد يبقى هو الذي يأخذ جيشه. هيأخذنا أنا تام تعرف تمسك عصايب؟ طيب ما ليه؟ هيجب عليك يعني أنت آثم إذا لم تفعل، يبقى أنت آثم إذا لم تفعل. فإن وجب الجهاد بغض النظر عشان أصفر الكلام يعني، لهذا أنا بقول لكم يا أخواني انتبهوا للمفاتيح، الله يكرمكم، هذه مفاتيح مهمة جدا في أي مسألة. ولهذا حتى لا تصطاد يعني، فنقول حاكم قال بوجوب الجهاد وقال حي على الجهاد، يبقى الخطاب لمن؟ له هو، الخطاب له هو، هو الذي يأخذ جيشه إن رأى تعيد الجهاد عليه يأخذ جيشه ويقاتل. طيب عالم قال نحن اجتمعنا 500 عالم ورأينا وجوب الجهاد، نقول أنت لا تتكلم في الميكروفون، أنت كلم الحكام، فإن الجهاد يساوي الحاكم. أما أقول يا أخواني والله ثم والله أجمعت الأمة على وجوب تطبيق شرع الله وعلى وجوب إقامة الحدود، من الذي سيقوم بإقامة الحدود؟ الحاكم. خلاص يبقى أنا أروح للحاكم أقول له طبق الحدود. فأجمعت الأمة على وجوب إقامة الحدود، أجمعت الأمة على فرضية الجهاد، نفس المسألة. فإذا أجمعت الأمة على فرضية الجهاد معناه أن إيه؟ أن الحاكم هو الذي سيجاهد. أما الأفراد يجاهدون فين؟ يجاهدون فين الأفراد؟ وبإيه؟ وبإيه يعني يجاهدون؟ أنا عن نفسي ما أعرفش سلاح، أنا عايز أطلع أجاهد، هطلع مع مين؟ إن إذا عيني الحاكم وطلعت أنا مع الحاكم ماشي ما فيش كده. فالوجوب إنما يجب على الدولة، يجب على الحاكم، فإن تعين الجهاد فهو على الحاكم. طيب نأخذ هذه الرسالة أيضا، هي تابعة لباب الأسماء والصفات، ليجزء فيه أجوبة في أصول الدين. لسان صورتي الله يهديك. نعم تصوره طيب، المهم جهزوا أجوبة في أصول الدين وجهزوا الصفات للبغدادي، ناخدها إن شاء الله بعد المغرب، إن شاء الله ناخدها بعد المغرب. المغرب على كم؟ 7. خلاص بعد المغرب إن شاء الله، بعد المغرب نكمل ما تيسر، ندي الأسئلة. اجلس. يقول عرض علي بعض الإخوة العمل بأرض الغداقة في محطة المياه، يقول ستذهب المياه للمناطق السياحية، فهل يعمل إذا كانت المياه عامة لهم ولغيرهم؟ وما الموقف لو كانت لهم فقط؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، لا بأس بهذا. فالمياه مما يبذل للناس كلهم، والعاصي معصيته على نفسه. الرجل تزوج بامرأة قبل السن المحدد في المحكمة وأشهر الزواج ولم يوثق العقد في المحكمة، هل هذا يعد زواجا باطلا أم لا؟ إذا أنه زواج توافر فيه الولي والإعلان وغير ذلك فزواج صحيح إن شاء الله. ما حكم فوانيس رمضان؟ بدعة، لأنها صارت عالما على طاعة، لا فانوس رمضان ولا فانوس النور. يقول قام بعض المنتسبين لمنهج السلف بقتل بعض رؤوس الشيعة، فهل يصح؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن لو قام به بعض المنتسبين إلى السنة لمنهج السلف لا يصح، ما يصح أبدا أن يقوم واحد بقتل بيده أو بتغيير المنكر بيده، إنما عليك الدعوة. وأما الذي يقتل فهو السلطان، الذي يقتل هو السلطان. هل أكل لحوم الإبل تنقض الوضوء؟ نعم تنقض الوضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، على الصحيح لا ينقض الوضوء. وكانت عائشة تقول كان النبي قبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كان النبي يصلي ليلا ثم كان يمد رجليه، تمد عائشة رجلها في قبلته، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم غمزها. رجل أتى من الخارج ونوى أن يرجع إلى بلده بعد 10 سنوات، فلا ذا يعد مسافرا أما أنه مقيم، وهل يقصر الصلاة أم يسمها؟ يعني إيه نوى أن يرجع إلى بلده؟ هو أتى من الخارج ونوى أن يرجع إلى بلده بعد 10 سنوات، ها؟ طلب علم إيه يعني؟ خلاص هو مقيم، حكم مقيم، سيقيم هنا سنوات، يعني مقيم على الصحيح. هل يجوز لبس البنطال للبنات الصغار؟ وما نصحتكم في لباس البنات الصغار؟ أما البنت إذا كانت عمر سنة وسنتين لا بأس في هذا، أما الحقيقة أن تكون البنت عند 5 سنوات و7 سنوات وكذا، ثم يتهاون معها في لباسها وتلبس الضيق وشبه العاري وغير ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن تنشى عليه البنات في هذا، لا ينبغي، ولأن هذا قد يحدث فتنة ويعرض البنت للفتنة، فلا ينبغي هذا. لكن سنة اثنين مثل هذه صغيرة ما تشتهى، أما 5 سنوات 7 سنوات فينبغي أن تنشأ على اللبس الذي فيه الحشمة، يعني ما نقول تنقب البنت تنتقب، لكن يكون فيه الحشمة، يكون فيه الحشمة. يقول فضيلتكم جعلت معيار الرجل السلفي تدريس كتب السلف، فإذا كان شيخا سلفيا ويحسن الكلام لكنه ربما لا توجد عنده مادة علمية في كتبه، يبقى مش شيخ؟ طيب هذا يكون شيخ؟ هذا هو ما عنده مادة علمية من كتب في كتب السلف يبقى ليس شيخا، كيف يكون شيخ؟ إنما الشيخ الذي عرف الكتاب وكيف يدرس الكتاب، إنما يكون طالب علم يتعلم، خلاص يتعلم من الشيخ الذي يعلم في الكتاب. لكن أنا أرجع هذا إلى أنه من لم يتربع الكتاب فصعب أن يربي على الكتاب، من لم يتربع الكتاب صعب أن يربي على الكتاب. وأنا أقول ليس هذا وحده هو الضابط، مسألة الكتاب السلفي ليس وحده، بل الكتاب السلفي بالفهم السلفي أيضا، الكتاب السلفي بالفهم السلفي. يقول هل يجوز اسم السيد إذا كان علما فقط؟ هذا يجوز، السيد فلان، السيد أحمد، محمد السيد، هذا يجوز. أما إذا أطلق وصفا يقال السيد لأن الناس يرجعون إليه ويترافعون إليه فهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير أبا الحكم، غيره وقال أنت أبو شريح، فإذا لوحظت فيه الصفة لا يجوز. أما إذا كان فيه العالمية فقط، إذا كان فيه العالمية فقط فلا بأس، كانت فيه العالمية فقط لبقى. محمد السيد، محمد إبراهيم، كذا، ما في أشكال. نعم، وصف مقيد، السيد مدير المدرسة، ما في أشكال، هذا ليس سيادة مطلقة، السيد مدير المدرسة. ما حكم الدعاء الجماعة على المقابر، وهل يوجد رسالة أو كتاب في ذلك؟ في رسالة للشيخ تقي الدين الهلالي، لعلنا في الدعاء الجماعة يعني، لعلنا أيضا نشرحها قريبا إن شاء الله. هذا لا يجوز، الدعاء الجماعي لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل إني داع فأمنوا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب بعد المغرب إن شاء الله نتوضأ، وبعد المغرب إن شاء الله.